بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، وألف بين قلوبنا، واحفظ لنا زوجاتنا، وربي لنا أولادنا، اشف مرضانا، وارحم موتانا، واحفظ علماءنا ودعاتنا، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 36 بعد 100 الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. وقبل مواصلة الدرس، أعتذر عن عدم الحضور في الأسبوع الذي مضى، وسبب الاعتذار كان عندي دورة علمية في مدينة هايدلبرج بألمانيا الجمعة والسبت والأحد، ونسيت الأسبوع قبل الماضي أن أعتذر لكم وأبين لكم عدم مجيئي، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فأرجو المسامحة. عود لما بدأناه إخوة الإيمان والإسلام، فلكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق. ما زلنا نقف أمام هذه السورة العظيمة، سورة العصر، التي يقول فيها رب العزة جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلتها وفضلها، تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران، تكلمنا عن أسباب الخسران على مائدة القرآن، انتقلنا إلى الثلة المستثناة من الخسران الذين كتب الله لهم الفلاح. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، آمين. بين لنا ربنا بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. يبقى الصفة الأولى صفة الإيمان، أي صفة العلم بالله والعلم بدين الإسلام والعلم برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبداية الطريق بداية علمية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أولى الآيات نزولا اقرأ، بداية علمية. كرم آدم بالعلم وعلم آدم الأسماء، العلم فطرة في الإنسان، فكانت البداية بداية علمية. وأولى الصفات صفة العلم: إلا الذين آمنوا. تكلمنا عن الإيمان وبينا مراتب الإيمان اليقيني من علم يقين وعين يقين وحق يقين. انتقلنا بعد ذلك إلى الصفة الثانية من صفاتهم وهي صفة العمل بهذا العلم، وعملوا الصالحات. فبعد العلم يأتي العمل، فلا عمل بغير علم. أي عمل تبتغي به مرضاة ربك والفوز بالثواب لا بد أن يكون على علم. فالعلم قبل القول والعمل، ولا يسمى العمل صالحا إلا إذا توفر فيه بعد العلم إخلاص لله ومتابعة لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فاتكلمنا عن العمل الصالح وعن شروط قبوله عند الله تعالى. انتقلنا بعد ذلك وما زلنا إلى الصفة الثالثة وهي صفة الدعوة إلى الله تعالى. يبقى حضرتك اتعلمت، عملت بهذا العلم، طيب الخير اللي عندك لابد أن يصل لغيرك، وده من جمالية الإسلام ومحاسن التشريع. ديننا دين جماعة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب. عندك خير لابد أن يصل للغير، حققت الكمال في نفسك، طب كمل غيرك وابدأ بمن تعول، وأنذر عشيرتك الأقربين، ابدأ بالقريب، وبعد كده ابدأ بغير القريب، وتصل الدعوة للبشرية. فمن أجل خطورة الباب وأهميته بدأنا نقف أمام الدعوة إلى الله تعالى، وأطلنا فيها النفس، وما زلنا ربما في لقاءات كثيرة جدا في مقام هذه الصفة. لعل البعض يقول سبحان الله في سورة العصر و137 محاضرة حتى الآن لسه ما خلصش الشيخ ده، إيه الحكاية ده؟ سورة العصر ممكن في نص ساعة واحد يشرحها ونخلصها ولا إيه؟ لا، دي عطاءات القرآن يا إخوة، عطاءات القرآن. فده التدبر، ما بنمرش مر الكرام على الآيات، لابد أن نقف ماذا أراد الله منا بهذه الآية. فلابد أن نحسن التعبد لله تعالى. فده اللقاء 136 ولسه بدري، يعني أنا في نيتي إنها تكون مثلا 150 محاضرة مثلا، ولا أدري ربما يكون 200، الله أعلم، فاصبروا. العلم محتاج لصبر. فبدأنا نقف أمام الدعوة، تكلمنا عن مفهوم الدعوة وفضل الدعوة وأهمية الدعوة، وبدأنا نضع قواعد وضوابط للدعوة إلى الله تعالى. ليس كل أحد يحسن الدعوة، ليس كل أحد، لأن الدعوة واجبة على قدر الاستطاعة، والاستطاعة بالعلم والفهم. ما عندك علم اسكت، فالصمت لك نجاة، من صمت نجا. تدعو يبقى تدعو بعلم مش بعاطفة، بعلم، مش دعوة وخلاص، لا بعلم. ما عنديش العلم اسكت، فصمتي دعوة. أو الله العظيم، صمتي دعوة، كما أن قولي دعوة فصمتي كمان إيش؟ دعوة. صمت عما لا أدري، بدي دعوة، فعلمت من أمامي أنني لا أتكلم إلا بالعلم. فلما أسأل عما لا علم لي أسكت وأقول لا أدري، الله أعلم، خلاص. فالصمت هنا إيش؟ دعوة. ما عندي العلم للدعوة، طب أدعو بأخلاقي. أدعو بإيش؟ بأخلاقي. مش لازم أكون خطيبا مفوها ولا واعظا مميزا ولا مدرسا للعلوم الشرعية عشان أدعو، لا 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 لا، ده دي جزء من الدعوة. قال عمر الفاروق رضي الله عنه: كونوا دعاة وأنتم صامتون. إيه الجمال ده؟ داعية وأنا صامت ساكت؟ نعم. تعجب القوم وسألوا كيف؟ قال بأخلاقكم. ادعوا الناس بأخلاقك، صدقك دعوة، حسن خلقك دعوة، حياؤك دعوة، عفتك دعوة، بعدك عن الحرام دعوة، حسن جوارك للناس دعوة، صلتك للأرحام دعوة، بسمتك في وجه الناس دعوة، حرصك على غيرك دعوة، قضاء حوائج الناس دعوة. مش دي دعوة؟ بل ربما مثل هذه الأمور أبلغ من الكلمات. أبلغ من الكلمات، كما قال بعضهم عمل رجل يؤثر في 1000 رجل، وقول 1000 رجل قد لا يؤثر في رجل. فدعوة الخلق دي عظيمة جدا، إنك تكون داع بخلقك لا بقولك، لأن القول عند الاستطاعة والعلم، ما عنديش علم بأخلاقي. يقول لك فلان ده ما شاء الله يا أخي رجل نحسه من الصالحين، ليه؟ والله رجل عنده أخلاق، رجل كريم، رجل كذا، صح؟ فدي دعوة، دعوة. والله يا إخوة، أمس رسلني أخ من مصر تقريبا عبر المسنجر، السلام عليكم شيخنا الجليل حفظك الله، كيف حالك، وحشتني. أنا مش عارف مين ده. قلت له جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم يا شيخ، أنا أحبك في الله، أحبك الله الذي أحبتني من أجله. يا شيخ أنت لا تعرفني ولكنني أعرفك، جزاكم الله خير. ها يا شيخ، أنا التقيتك في آخر جمعة لما كنت في مصر العطلة الماضية في مسجد كذا، وحضرت معك الجمعة. قلت له الحمد لله، نفعك الله بها ونفعني، آمين يا رب. أنا كل دي رسائل كتابة موجودة على المسنجر. يا شيخ نعم تفضل حبيب. يا شيخ والله لا أنسى لك موقف يوم الجمعة اللي حضرتها معك. قلت له خيرا تفضل. قال لي لما قابلتني حضنتني، والله لا تدري يا شيخ الحضن ده عمل فيا إيه، والله يا شيخ غير حياتي، والله يا شيخ خلاني أحب العلم، والله يا شيخ خلاني أحب المساجد، يا شيخ غير حياتي في بيتي مع زوجاتي مع أسرتي مع أولادي. الشيخ لا يعرفني، أول لقاء له بيقابلني بياخدني في حضنه، إيه ده؟ فكان دي أبلغ من الخطبة اللي أنا خطبتها ساعة على المنبر، إنك تقابل الناس بخلق بس. قلت له يا شيخ الله يكرمك غفر الله لي ولك، ادعو لي. قال لي يا شيخ ده أنا بطش أنت تدعي لي. قلت له والله أدعو لك. قال لي الآن. قلت له الآن والله، كأنك قبيل الفجر بقليل يعني. قلت له الآن أنا أدعو لك، شرح الله صدرك ويسر الله أمرك وبارك لك في أهلك وولدك، وكما دعوت لك ادعو لي. قال لي الآن أدعو لك. خلق يا إخوة، ربما ما خطرش على بالي أصلا. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. والله يا إخوة لا أقول هذا تزكية، ولكن أقول هذا تربية، نتربى نتعامل مع الناس بأخلاق. فربما الخلق أبلغ من الكلمات، وأبلغ من المواعظ، وأبلغ من الخطب الرنانة، وأبلغ من كتاب تصنفه ربما لا يقرأه قارئ، لكن يبقى عند الناس أثر خلقك، تعاملت معهم إزاي. لذلك الله يقول عن نبيه وإنك لعلى خلق عظيم. احنا محتاجين دي يا إخوة، محتاجين دي في دعوتنا، في معاملتنا للناس. كيف أكون حريص عليك لأنك أخي، أخاف عليك، أرد غيبتك إن حد اغتابك وذب عن عرضك، وأدافع عنك في غيابك. دي فين بين المسلمين؟ أنا ممكن أسمع غيبة أخي وأنا فرحان ومبسوط إن الناس بتنتقص من قدره، وربما شاركتهم وربما ابتسمت لهم، يعني تمام. فين الأخلاق؟ فين أخلاق المسلمين؟ فين حزني على حزنك وفرحي لفرحك؟ فين لما بتكون في نعمة بكون أسعد الناس وأدعو لك بالزيادة، وأكون سعيد وفرحان إن أنت كويس، إن أنت في خير؟ هي دي هو الإسلام، ولا الإسلام؟ النبي قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هي دي يا إخوة اللي بينقص كثير منا. فكن داع إلى الله وأنت صامت إن كنت لست من أهل العلم، وإن كنت من العلم جمعت الخيرين، دعوة بالقول ودعوة بالخلق. يا جمالك يا جمالك، لأن اللي عنده علم لازم يكون عنده خلق، لازم يكون عنده إيش؟ خلق، لأن العلم يربي ويهذب. عشان كده نقول لك طالب العلم أحوج للأدب من حاجاته للعلم نفسه، الأدب والخلق. عشان كده قال العلماء البسمة مفتاح ودواء. والله أنا أود أن نعمل سلسلة عن الموضوع ده بعنوان كده، البسمة مفتاح ودواء. إزاي يا عم الشيخ؟ والله يا إخوة البسمة مفتاح للقلوب المغلقة. أنا لما قابلك وتقابلني أنت بتبتسم، خلاص انشرح لك صدري وحبيتك من غير ما أعرفك، لأن ده مفتاح بيفتح القلب. ابتسم، هتبتسم. ايوه حلوه دي. ودواء، دواء لحزن عند اخيك. يعني والله قبل امس ايضا، دي مواقف بنعيشها في الحياه وربما ابلغ من كلماتي الان انا احكيها لك بتحدث معي. والله يا اخوه داعبت بعض اخواني، جاء على بالي كده ليلا فبعت اداعبه كده. والله يا اخوه الاخ بكى قال لي يا شيخ والله انا الان كنت في مشكله وفي شده وفي حزن ما تتخيله، كلماتك هذه اذهبت عني الهم والحزن. قلت الحمد لله، صدق رسول الله، خير احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. شوف ربنا الهمني، الاخ بقى لي كتير ما تذكرتهوش، ربنا الهمني في هذه الساعه ان انا اتواصل معه اقول له امازحه بامر كان بيننا. ضحك الاخ قال لي والله لو علمت مدى حزني الان وهذه المراسله ادخلت علي الفرح. فلا تبخل على اخيك بقول طيب بخلق حسن، فلا تدري كما قال ابن القيم قد تنام والف يد مرفوعه تدعو لك وانت لا تدري، من فقير اطعمته ويتيم كفلته ومهموم فرجت همه واذهبت عنه ومحتاج ساعدته وطالب علم علمته وانت لا تبقى نايم واكف مرفوع اللهم اغفر لفلان. فاكثروا من اعمال البر الاخلاق، اخلاق. من اجل ذلك وضعنا ضوابط للدعوه كثيره جدا، وبدانا نحط قواعد عشان تثمر الدعوه الخير. وكان من اخر تلك القواعد قاعده لا انكار في مسائل الاجتهاد اللي ما زلنا معها منذ لقاءات طويلة، إلا في باب واحد فقط، باب المناظرة، تناقش العالم في مسألة علمية من أجل أن تصل للدليل القوي في مسائل الاجتهاد، هذا يحمد، وهدفك الوصول للحق والدليل القوي. النوع الثاني من المناظرة المذموم، اللي هو مناقشة من أجل إيه؟ الهوى واتباع الهوى ومن أجل عدم إحقاق الحق، وده اللي نهى عنه الشرع. وفصلنا في المناظرات بقسميها وتطبيقات وأمثلة، وبدأنا نقف أمام أداب المناظر، المناظرات. في آخر لقاء اتكلمنا عن بعض الأداب للمناظر، وكانت كلها تتعلق بالأخلاق، منها التواضع، منها احذر ضمير أنا. حديث عن الذات كثيرا مع من تناظره، رأيي وأنا أرى بس. قل قال العلماء، قال سلف الأمة الصالح، جاء عن فلان كذا، مش. ودي كان جملة من الأداب اللي احنا انتهينا بها في آخر لقاء، وكان آخرها إنصاف الخصم. الخصم لازم تنصفه وتكون عادل معه، إن جاء عنه حق خذه عنه ولا تبطله لهوى أو لأنك تناظره. في هذا اللقاء إخوة نواصل ما بدأنا، ما زلنا مع أداب المناظرة، ومنها في هذا اللقاء الإشفاق على الخصم. الإشفاق يعني الخوف. حضرتك مختلف معي في مسألة وأنا تناظر، جاي عشان تناظرني في المسألة دي، لابد أن أكون من أشد الناس خوفا عليك. أنا مش جاي عدو لك، مادام جلسنا للنقاش فلازم أخاف عليك، وخوفي عليك يدعوني ان انا ابين الحق لك وارد الشبهه اللي عندك، وادعو ربي ان يهديك للصواب وان يهديك للحق. انا مشفق عليك. مشكلتنا في المناظرات جايين كاعداء، كل يتصيد لاخيه، حرب. لا، لما ابتعدنا عن المنهج هذا اللي احنا بنعاني منه في امتنا يا اخوه، فرقة وشقاق وتجد سباب وطعن وإيه ده، في إيه؟ قال بيناظر، بيناظر إيه؟ واحد بيناظر يقلع المداس بتاعه يضرب المناظر بتاعه. مناظرة إيه دي؟ دي مناظرة تضربه بالحذاء والتاني يضلو عليه الماء والتاني يرمي الميكروفونات أمام المشاهد كده ويكسر الدنيا ويخرج من الاستوديو، إيه ده؟ إيه ده؟ ده مناظر، ده ده جاهل جهول مش جاي تناظر. لازم تتحلى بأدب، يا إما ما تجيش في الأصل. جاي ليه؟ هو أنت جئت أمام الفضائيات دي عشان تنشر نقصك وتهدم دينك وأنت لا تدري؟ لأن كله بينسب للإسلام. أقول لك آدي يا سيدي، آدي الشيوخ، شوف لما جه واحد يناظره شوف عمل إيه، ضربه بالحذاء أهم آدي الإسلام صح؟ ويمسكها عليك بقى الجماعة إياهم، تعال والإعلام يقعد يشتغل عليك بقى ما شاء الله، أدي شفت الشيوخ. ما ينفعش، جيت ليه؟ ما انتش أهل المناظرة وبتغضب، ما تجيش تناظر، اقعد في بيتك. لأن المناظرات دي لابد أن اللي يتولاها يكون أهلا لها علميا وخلقيا ومنهجيا. ما عندكش ده كله، اقعد في بيتك. أصل فلان غضوب، طب غضوب جاي لنا ليه؟ ما يناظرش الغضوب، ما يناظرش يا إخوة. خلاص وصلت القضايا دي؟ يبقى فيه أدب مهم أو في المناظرة مع المخالف الإشفاق عليه. الدليل، تعالوا نشوف كده القرآن بيقول لنا إيه في الباب ده يا إخوة، لأن إحنا منهجنا كتاب وسنة بفهم من أصحاب النبي، ولا إيه؟ ما بنبعدش، كتاب وسنة وإجمع صحابة، أدي منهجنا، طريق معتدل مستقيم لا وجاج فيه. الله تعالى يقص علينا قصة مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون في سورة غافر. ارجعوا كده للقرآن وقرأوا وتدبروا. على لسان مؤمن آل فرعون، ومؤمن ده بيخاطب مين؟ آل فرعون الظلمة. تعالوا نشوف بيقول لهم ايه.
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب.
يا إني أخاف عليكم، هي دي يا إخوة، أنا خايف عليكم تعاقبوا كما عوقب من قبلكم من الأحزاب كقوم نوح. ربنا أغرقهم في الطوفان لما كفروا وعاندوا، كقوم هود، كقوم صالح. خايف عليكم، يا ايه الاخلاق دي يا اخوه؟ بيقول لفرعون اللي قال انا ربكم الاعلى، اللي ذبح الاطفال واستحيا النساء وملئه من الكافرين المعاندين، بيقول لهم اني اخاف عليكم. دعوتنا دعوه رحمه، دعوتنا دعوه رحمه. امتى هنتعلم ده يا اخوه؟ ده بيكلم كفار. طب احنا عايزين نتعلمه مع المسلمين، ايه رايك؟ مع بعضنا نخاف على بعض، نخاف على بعض. لما تخطئ ابقى خايف عليك وعايز اعلمك الصواب، مش اقول خليه يهلك، لا. يهلك ازاي؟ انا لو بعدي في طريق ولقيت واحد بيغرق في نهر قدامي وانا سباح ماهر، بالله عليك اعمل ايه؟ انقذه ولا اسيبه يموت؟ إذا كان عندي خلق أعمل إيه؟ والله بملابسي أقفز أجيبه على طول، مش أسأل بقى مسلم ولا كافر ولا معان، أبدا. نفس بتهلك ما سيبهاش تهلك، صح؟ طب ما هو اللي بيخالف الشرع ده ما هو هيهلك، صح؟ هيحترق، أسيبه يحترق ولا أخاف عليه؟ ها؟ أخاف عليه طبعا، ولازم أنصح وأخذ بإيديه وأذكره بالله وأعلمه الصواب حتى لا يهلك. أخي كيف أسيبه؟ كيف أسيبه؟ عشان كده تجد العلماء أحيانا في النصيحة يشتدون. ليه؟ خايف، خايف عليك، أنت بعدت ليه؟ تعالى، خايفين عليك من الهلكة. ما بال أقوام يفعلون ويفعلون، خايف ليه؟ خايف. النبي يوم الجمعة على المنبر كمنذر جيش، صبحكم ومساء، ليه؟ خايف علينا، خايف على الأمة. في باب المناظرة كذلك، لما تيجي تناظر، ناظر من منطلق الخوف على من تناظره، إنك تاخد بإيدي رحمة الله وللطريق المستقيم.
وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب.
مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، لسه بيخافهم، خايف عليكم من يوم القيامة. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. هي دي يا إخوة، هي دي أخلاق الداعية إلى الله، خايف على من يدعو. أيضا، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. اعتبروا يا جماعة، اعتبروا، أقوام هلكت لما بعدت وإحنا خايفين عليكم، فقربوا ما تبعدوش، خوف شفقة على من تناظر. وطبعا ذكرناكم قبلا بقصة إبراهيم الخليل مع أبيه، نموذج إيماني عجيب. أبوه كان كافرا، ومش كافر عادي، يعبد الحجر ويصنع ويبيع الحجر. يا طب كيف يخاطب إبراهيم ويدعو؟ هل يقول كما يقول السائل: يا عم الشيخ، نعم حبيبي، أبي تارك للصلاة، أيجوز لي أن أهجره ولا أكل معه؟ قلت له: عد إلى سورة مريم في قصة إبراهيم مع أبيه، ففيها الجواب. تهجره؟ تهجر أباك؟ تهجره إزاي؟ عاصي، مرتكب لكبيرة على أحد قولي العلماء، ادعوه، تودد إليه، كن برا به، ذكره بالله، خذ بيده لرحمة الله. مش عنده المشاكل مع أبي، والعجيب يجوا دول الغرب يأكل مع كرولوس عادي في الشغل، أبوه لا. ما شاء الله، إيه الالتزام بتاعك ده؟ ما شاء الله، إيه الورع ده؟ ورع صح؟ ما شاء الله عليه. يروح هناك عند الشيف غير المسلم يأمره وينهاه: سمعنا وأطعنا، عشان الشيف بيورو. ويجي يا عم الشيخ: أصله داعيني على حفلة بس فيها خمر، أروح ولا ما أروحش؟ يا ابني أنت كنت لسه هاجر أبوك عشان ما بتاكلش معاه، عشان ترك الصلاة، عايز تروح للخمر يا ولا؟ شفت التناقض؟ تناقض عجيب، لا فاهم ولا تعلم ولا عايز يتعلم. فدي مصيبة ولا لا؟ مصيبة كبيرة جدا. فتعالوا لنا نذكر مرة بعد مرة بقصة إبراهيم مع أبيه. قال تعالى سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. ده احنا هنعرض عليكم قصة مين؟ صديق نبي، إمام الموحدين، يعني من يتخذ أسوة وقدوة، ده اللي بيتابع. الله أكبر. إذ قال لأبيه: يا أبتي، يا على جمال الأدب، ما قالوش أنت كافر، أنت مشرك، أنت هتدخل النار، زي ما احنا بنعمل، إلا من رحم ربي وعصم، فلان بعيد شوية عن ربنا هتروح تخش النار، من أدراك يا مجرم أنت؟ أتتألى على الله؟ ما أدراك؟ ده بكرة ده يتوب، يمكن يكون من علماء العاملين وانت تروح في ده. اوعى تتألى على ربك، اوعى تتألى على ربك. النبي يخرج على أصحابه، شو بيعلم ازاي فضل الصلاة ومنزلة الصلاة: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه في اليوم والليلة 5 مرات أيبقى من ضرنه شيء؟ إيه الجمال ده يا إخوة؟ بقولهم يا جماعة تعالوا كده، لو أمام البيت عندك نهر ماء عذب جميل قوي بيكلم بيئة ما عندهاش مية، فاهم؟ فتعرف قيمة المية. بيئة عشان يشرب لازم يروح في البئر بعيد ويدفع فلوس عشان يشتري مية للشرب. بيئة ممكن ما يجد ماء للحموم يستحمى وياه أسبوعين ثلاثة ما في ماء، فبيجي من عملي ومعظمهم راعي غنم أو تاجر جاي العرق بقى إيه والريحة تشم من على بعد كيلو المترات ريحة العرق. فده اللي يعرف قيمة إيه؟ الماء، مش اللي ماشي معاه الدش في جيبه. ده بكرة يعمل لك دش محمول زي ما عمل لك حمام متنقل، صح؟ ما دلوقتي بتروح عند المحلات تجيب حمام متنقل، صح؟ تحطه في السيارة معاك ولا إيه؟ صح؟ طيب بكرة يعمل لك كمان دوش محمول، ومن عارف بكرة يمكن يخلي الهاتف بتاعك ده يبقى دوش، ما تعرفش، ما تدري اللي بيحصل. فاحنا مش عارفين قيمة الماء لأنه إيه متوفر. مين يعرف قيمة المية؟ الذي لا يجد الماء فيعرف يعني إيه نهر ماء على الباب، يعرف يعني استحمى في اليوم 5 مرات. يوه ده أنا ما بعرفش استحمى في الشهر مرة، استحمى في اليوم 5 مرات. يا شوف ضرب المثل اللي يقرب المعنى ويشعرك بقيمة الأمر. قالوا لا يا رسول الله لا يبقى من ضرنه شيء. يا لو استحمينا كلهم 5 مرات ده احنا نبقى مش ممكن يكون في رائحة كريهة ولا قصر ولا. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. هل بعد الجمال ده ممكن حد يأثر في الصلاة؟ أبدا أبدا. أنت بقى أخوك في البيت ما بيصليش هتدخل النار على طول كده؟ دخلته النار؟ طب دعيته؟ رحمته؟ نصحته؟ ذكرته؟ أبدا. وليه؟ على طول أنت ما شاء الله الأحكام عندك جاهزة؟ ده دخل النار وده راح في دهية وده هلك وانت ما شاء الله عليك انت سيد الناجين. طيب طيب يجي يسيء الأدب مع الشيخ اللي بيعلمه ويقل أدبه ويروح هناك عند البروفيسور مسيو في الجامعة ولا غير مسلم، دي حكيته قد كده للبروفيسور، لكن مع الشيخ صح؟ يبدعوا ويفسقوا ويتهموا ويسبوا. ايه ده ايه ده في ايه في ايه في التناقض ده؟ ما تستقيم يرحمك الله، استقيم. طيب تعالوا نشوف ابراهيم القدوه والاسوه، ابو الانبياء عليه الصلاه والسلام. واذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبتي أنا بخاف عليك بحبك، أنت الآن بتسجد لحجر لا بيسمع ولا بيبصر ولا بينفع ولا بيضر. شو بيخاطب في عقله؟ تبين له قبح العبادة الباطلة بأدب. يا أبتي طيب يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا لم يصف أباه بالجهل مع أن الحقيقة أنه الجهل، ولم يصف نفسه بكمال العلم مع أنه إمام الموحدين وخليل رب العالمين. الله أكبر. قال إني قد جاءني من العلم، بعض العلم. تعال شوف الآن شباب لسه بادئ الدراسة وعامل نفسه شيخ الإسلام تيمية، عنده علم الأولين والآخرين، يبص لك كده بقرف كده عالم ما شاء الله عالم. شكرا. هذه المسألة هذا الحديث فيه يا عم. طب انزل واتكلم عدل، ما مش لازم الا ما تقعد تتكلم كده، خلينا كده حلوين، اقعد وكلمني وفهمني. لا ازاي، وده عكس لك وشه كده هو يعني لازم عشان تبقى عالم تتكبر؟ لا يا ابن العلماء، ده العلماء اشد الناس تواضعا يا ابن، انزل طب وتواضع. رضي الله عن الامام الشافعي، كان عنده طلاب قليل، عنده طالب قليل الفهم يعني ما بيفهمش بسرعه، قرر له مسألة 40 مرة، أو والله العظيم يا إخوة، ولم يفهمها الطالب 40 مرة. تخيل كده مثلا مسألة في الفقه، الحكم كذا وكذا وكذا، الدليل كذا وكذا، طالب مش فاهم يعيد تاني كم مرة؟ 40 مرة. انتهى المجلس، فالطالب من حيائه خجل فأراد أن ينصرف، مش فاهم ده 40 مرة كتير قوي يعني، وتعبت الشيخ معاه يعني. فدعاه الإيه؟ فدعاه الشافعي وأجلسه وقرر عليه فيما بينه وبينه حتى فهم. فبيعتذر للإمام يعني شققت عليك، وقال والله لو قررتها على سمعك 100 مرة حتى تفهم لفعلت. يا الله يا عيد، انت بقى عامل لي كده ليه؟ وبتطلع الكلمة بالقطارة ليه؟ ما تعلم الناس برفق وقعد كده وتكلم وفهم. اوعى يكون هدفك من قولك اظهار انك من اهل العلم، هذا هو الرياء في القول، يحبط عملك. يقعد يتشدق بالادله عشان نقول عليه عالم، اوبا قيل فامر على وجهه فسحب فالقذ في النار، قالوا الناس عليك ان انت عالم. اوعى، لا، الهدف وانت بتعلم ان الناس تتعلم، مش ان انا اظهر لك ان انا عندي ايه ما شاء الله موسوعة. انت هدفك ده يا شيخ سيد؟ شكرا، لا قيمة لقولك ولا لعلمك عند ربك، عملك احبطه الله. ليه؟ فيه رياء، فيه رياء وسمعة. اعمل لله، بسط العلم وعلم الناس وارفق بالناس. ليه؟ لأن ده عهد أخذه الله على أهل العلم، ده فرض، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فاحذروا التشدق بالعلم، ودي قضية خطيرة جدا. طيب، يا أبتي، شوف الأدب لسه بيقول يا أبتي. ها، مش انت بقى اسمع يا حاج، انت اسمع اسمع، بتقول لابوك كده اسمع وتشوح له كده؟ وسلام بقى لو حصل موقف في البيت وتروح مديله ظهرك كده وتروح رافس الباب وماشي، ايه ده يالا؟ ده اب يالا، سبب وجودك في الحياه. علمتم من اين جاء عدم احترام العلماء؟ من عقوق الاباء والامهات، هو في البيت اصلا عاق، فاللي عق اباه ممكن يبر شيخ؟ والله ابدا، والله ابدا. اللي عق امه واباه كيف يبر غيرهما؟ شيء بر. عشان كده لما سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن أي العمل أفضل، قال الصلاة على وقتها. قيل ثم أي يا رسول الله؟ إيه كمان؟ قال بر الوالدين. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. يقول السائل هو عبد الله بن مسعود، حديث في الصحيح، فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو زدت النبي ولو استزدت النبي لزادني. العلماء وقفوا أمام هذا الحديث، قالوا سبحان الله، النبي ذكر أعمالا 3 فقط، مع إن أحب الأعمال في الإسلام كثيرة غير هذه، ليه اقتصر على دين النبي دول بس ليه؟ قال العلماء لأن من كان لهذه أحفظ كان لسواها أحفظ. 3 أصول، هتحافظ على الصلاة في الوقت، هتحفظ كل الفروض، تعرف قيمة، يبقى هبر عمي وخالي وخالتي وخالي وعمتي، هبر شيخي واستاذي ومعلمي. ليه؟ لان انا اتربيت في البيت على البر، تعلمت ان انا ابر الكبير ابي وامي، يبقى اي حد كبير هبره. عشان كده اللي اتربى على الاخلاق دي حتى في بلادنا تجده دايما امام الكبار متواضع، يقول لك عمي قال خلاص خلصت. الآن تعال كلم ولد صغير في أي مكان يشوح لك وينظر لك كده ومش عاجبه كلام. إنما إحنا كنا قديما آهٍ من تلك الأيام ليتها تعود. ونحن صغار يا إخوة والله ننزل نلعب في الشارع زي الأطفال، يعدي جارنا راجل كبير ولا يا سيد نعم يا عمي روح روح حاضر أجري على البيت، أي كلمة واحدة حاضر أدخل البيت وأنا خايف. ليه؟ جارنا قال لي ادخل البيت ما تلعبش خلاص تعالى دلوقتي. ليش؟ وانت مين انت؟ ولا ويمكن تشوطه كمان بالكورة. قديما راجع من المدرسة دخلت الحي بتاعنا في شارعنا قادرا معدي الأستاذ اللي بيدرس لي في المدرسة أتصبب عرقا في شدة البرد حياء وخجلا ووطي مش عايزه يشوفني واجري عشان ما يشوفنيش. دلوقتي لو انت معاه الاستاذ وتضحك عليه وتتريق عليه وتجري وراه وتخلي الناس تضحك عليه، ايه ده؟ فين الحياة من المعلم؟ دلوقتي بنشوف قصص معلم بينضرب في الفصل من التلاميذ بيضربوه. معلم كنا لا نستطيع أن نرفع أبصارنا في معلمينا احتراما وحياء وخجلا. ياه كان قمة الفرحة عندي وأنا صغير في الفصل الدراسي إن يجي الأستاذ يقول لي تعالى يا سيد ادي صباع التبشير ده للأستاذ فلان في الفصل رقم كذا، ببقى شايل التبشيرة وماشي فخور. ايه العزة دي؟ الأستاذ بعتني. تعرف يعني ايه بعتي؟ الأستاذ قال لي روح هات كذا تعالى دلوقتي وانت شايفني خدام لك. انا اروح اعمل مال روح اعمل ايه؟ الله 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 الله، ده انا كنت بمشي وسام شرف ان الأستاذ بتاعي قال لي روح ودي دي روح هات لي كوباية مية. انا فرحان وسعيد واروح البيت الأستاذ النهاردة قال لي هات لي كوباية مية ورحت جبت الأستاذ كوباية مية. أب 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 أب. ده انا عايز اكتبها في مدونة. فين ده؟ فين ده؟ أعداءنا أرادوا هدم ديننا فقالوا اهدموا المعلم. بهدم المعلم ضاعت كل القيم. مفيش تعليم، مفيش تعليم يعني مفيش دين. خلاص عرفوا يشتغلوا علينا ازاي. المعلم يدخل تلاقي الطلبة بيرقصوا في الفصل وبيغنوا مش عايزين يتعلموا. مسكين المعلم هذا في زمن قل فيه العلم وانتشر فيه الجهل وكله ضده، مجتمع ضده، تلميذ ضده، أخلاق ضده، كل حاجة ضده. سبحان الله سبحان الله. فالبر للأبوين هيخليك تبر غيرهم، وبعد كده الجهاد نصر الدين هيخليك تنصر الحق دائما، تنصر الحق دائما ولا تخشى في الله لومة لائم. فاللي يحافظ على دول يحافظ على كل شيء، عشان كده النبي اقتصر على دول. فهنا أدب المناظر، هنا بنظر أباه فقال له أنا عندي بعض العلم، ما عندكش الجزء ده، ما قالوش أنت جاهل، لا 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 أنت عندك علم لكن أنا عندي جزء يعني مش عندك فاتبعني أهدك صراطا سويا. الله أكبر. طيب يا أبت لا تعبد الشيطان، وكأن الأب رد عليه بغلظة مش عاجبه كلام ابني. طيب نخوفك شوية عشان خايفين عليك. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. بيقول له كبح الشيطان، ابعد عنه بقى، ده عاصي للرحمن، كيف تتبع من عصى الرحمن؟ ابعد عنه. كأن الأب برضو مش عاجبه الكلام ده وبدأت. طيب قال يا أبتي، ده لسه بيقول يا أبتي. والله يا إخوة أدب. يا أبتي إني أخاف، هي دي مشفق عليك خايف عليك، بنظرك عشان خايف عليك، بنظرك أريد لك الخير، مش بنظرك عشان أثبت لك إن أنا أفضل منك وإن أنا أعلم منك، أبدا والله، ده أنا بكلمك عشان خايف عليك وأريد لك الخير.
يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
ماذا قال الأب بعد الأدب ده كله؟
قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم.
راغب عن يعني ما بتحبش، بعيد، بتبعد عن الآلهة بتاعتي، مش عايز تعبد الأصنام معي، خلي بالك. طيب،
لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا.
الله أكبر، أرجمنك، الرجم يضربك بالحجارة، أقتلك بالحجارة، واهجرني، ابعد عني، ما تقعدش في بيتي، ابعد عني خالص. بيطردوا الآن، ابعد عني خالص، مليا يعني زمنا طويلا، وقتا طويلا، ابعد، مش عايز أشوفك. المفترض بقى يغلظ عليه بقى ولا إيه؟ صح؟ ما هو طيب، تعالوا نشوف الابن مع الأب رغم ده كله.
قال سلام عليك.
الله أكبر، سلام عليك، دي بس، لا استنى،
سأستغفر لك ربي
كمان. أيوة، أبي بعيد عن ربنا، يا رب اغفر له، يا رب اهديه، يا رب اشرح صدره، أبكي لله وأنا ساجد وأقول له يا رب اهدي أبي وخذ بيده إليك، مش أهجر أبي وأسيب له البيت وأمشي وأعلي صوتي عليه وما احترمهوش. يا الله،
سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
الله أكبر، أنا هدعي لك وأستغفر، مش بس كده، وهنفذ كلامك، هبرك. انت قلت لي هجرني وامشي، ابعد عن البيت، صح؟ لازم اسمع كلامك، ما دام وجودي هيضرك او هيضايقك، وانا اريد برك، ولا اريد منك ان تحزن او تتضايق. انا بذلت اسباب الهدايه اللي ربنا امرني بيها، ودعيتك للحق وانت رفضت، بتقول لي امشي وسيبني. حاضر، امشي واسيبك مؤقتا، لعل ربي أن يغفر لك، لعل ربي أن يهديك. شوف أمل إبراهيم، خلي بالك.
قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم.
فبعد،
وما تدعون من دون الله،
أعتزل أصنامكم الباطلة،
وأدعو ربي، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا.
يبقى عايز تنتفي عنك الشقاء، ادعو ربك كثيرا. علامة السعادة إن ربنا يلهمك الدعاء، لو ما بتدعوش كثيرا اعرف إن أنت تعبان، تعبان قوي، تعبان قوي. وذلك أهو، وأيضا مع عيسى عليه السلام
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.
يبقى اللي خالف بر الوالدين يبقى شقي، شقي. وفي آية أخرى
ولم أكن بدعائك رب شقيا.
يبقى الدعاء سبب سعادة العبد. الله أكبر، إبراهيم تركهم الآن وبيدعو الأبي. طيب، الله عز وجل بيّن لخليله بعد ذلك بفترة إن أباه يعيش كافر ويموت كافر، ولا فائدة من الاستغفار له، وهذا حكم الله لحكمة. اسمع بقى،
فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه،
وتبرأ بأدب، خلاص نبعد ده خلاص.
إن إبراهيم لأواه حليم،
لأن من عقيدتنا التبرؤ من الكفر وأهل الكفر، بعد ما نأدي الواجب. طيب خلاص كده القضية خلصت؟ لا والله. شوف سيدنا النبي يقص علينا في حديث صحيح قصة إبراهيم مع أبيه يوم القيامة بقى. احنا خلاص ده مات كافر صح؟ ومخلد في النار باتفاق صح؟ أيوة. طيب يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يلقى إبراهيم عليه السلام أباه يوم القيامة فيقول يا رب هذا أبي الأبعد وقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثوا. بيستشفع لأبيه يوم القيامة ما يدخلش النار. إيه البر ده يا إخوة؟ إيه البر ده؟ دي مدرسة إيمانية دي. قال النبي فقال الله تعالى يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. ما فيش شفاعة في كافر يخرج من النار. ياه يعني مخلد في النار. أيوة. طيب يقول النبي فيلتفت إبراهيم لأبيه أنا عملت اللي علي هذا حكم الله. يلتفت لأبيه فإذا بالله عز وجل قد مسخه زيقا فيحمل بقوائمه ويلقى في النار. عارفين حيوان اسمه الضبع؟ ضبع. ربنا يمسخ والد إبراهيم في صورة الحيوان ده. العلماء قالوا إيه؟ قالوا هذا رحمة بخليل الرحمن إبراهيم حتى لا يرى أباه معذبا في النار فيحزن فخلناه في صورة إيه؟ حيوان. ده قول. القول الثاني قال لا، لأن الجزاء من جنس العمل والضبع أغبى الحيوانات ووالد إبراهيم ابنه إمام الموحدين وخليل الله رب العالمين ودعاه وصبر عليه واستغفر له وما سمعش فالجزاء من جنس العمل فانصوره في صورة إيه؟ أغبى حيوان. يا الله إمتى هندعو من منطلق الخوف على من ندعو؟ فده أدب مهم بقى. يبقى من الأداب في المناظرات الإشفاق على من تناظر، سواء بقى بتخاطب والدك، بتخاطب والدتك، بتخاطب أختك، بتخاطب أخاك في أمر في مخالفة شرعية وعايز أنت تاخد بإيديه، خليك خايف عليه. عارف ليه؟ خوفك على من تدعو ربما يجعل ربك جل جلاله يرقق قلب من تدعوه فيقبل منك إن شاء الله ذلك. فكل وبعدين أنت خوفك هتؤجر عليه، هتؤجر على الخوف ده، هتخاطب أي أحد خليك خايف عليه. اوعى تخاطبه من منطلق أن أنت يعني أنا أعلم منك، أنت من أنت جاهل، أنت مش لا 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 لا. المقام ذاك مع قارب الساعة دائما أبدا تطارد. والحديث عن أداب المناظرة يطول شرحه لأنه حديث ذو شجون، يعني له فروع متشعبة وكثيرة وتحتاج إلى وقت، والعلم محتاج لصبر. فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.